بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اعزائي مشاهدي قناه الخليجيه ومتابعي برنامج واحه العقيده، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقه جديده من برنامجكم واحه العقيده. وموضوعنا اليوم هو خطاب لنا بما يترتب عليه سعادتنا. كونوا انصار الله، كونوا انصار الله. الحقيقه انه السياسة نجاسة، والمعنى ده قد يفهمه البعض وقد لا يفهمه. التعامل مع السياسة هو تعامل مع فريق من الأفاكين والمنافقين والكذابين والمخادعين، والذين يستعملون الوجهين، والذين يحسنون الكذب والنفاق، وهم يرون أن هذه أدوات مشروعة للتعامل لما يرونه من مصالح تعود إلى ما قصدوه أو ما رتبوا إليه أو ما أرادوا أن يذهبوا إليه. ولا أقصد بذلك كل مسلم، ولا أقصد بذلك كل فرد، إنما أقصد أن هذا هو القطاع العريض. فمثلا لما نسأل أنفسنا أين ذهب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وله الأمر، عندما نسأل نقول أنه رجل مسلم بإخلاص نحسبه لا نزكيه، وعنده دين نحسبه ولا نزكيه، يتعامل من مقتضى ما يرضي الله نحسبه ولا نزكيه، لكنه مفروض عليه ومكتوب عليه أن يتعامل مع فريق من الأوروبيين والأمريكان والشيعيين الإيرانيين والعرب والهنود والصينيين واللاتينيين، برازيل والمكسيك وغيرها، مطالب أن يتعامل مع هؤلاء على إنه رئيس دولة، أكبر دولة عربية مسلمة، ومطالب أن يتعامل معهم بالقواعد السياسية بغض النظر سيستخدم في ذلك الأدوات السياسية أو لا، لكنهم هم أئمة السياسة، هم أئمة النجاسة، هم أئمة الكذب والنفاق. يرون أن الإنسان كلما علا فيما يتعلق بسياسته أو فيما يتعلق بنجاسته من الكذب والنفاق والخزوقة وترتيب الوقيعة واستعمال الوجهين وإراحتك في الكلام على حساب الحقائق والمواقف، أن ذلك سياسي بارع. وهذا يعني أن المسلم مثل الدكتور محمد مرسي عندما يتعامل مع هذا الموقع فإنه يصطدم بحقيقة السياسة، وهو مطالب أن يتعامل بالسياسة، فتجد أنه يحاول بقدر الإمكان بطريق أو بآخر أن ينصر الله وأن يكون من أنصار الله، فيصدع بما أمر به ويصدع بما ينبغي عليه، فيتكلم مثلا كما وقع منه في الكلام أمام الشيعة الذين يلعنون أبي بكر وعمر لعنة الله عليهم، والذين تقوم أسدهم على ذلك كما بينت لكم في لقاءات سابقة، فيصدع أمامهم بأن أبا بكر وعمر هم أئمتنا وسادتنا رضي الله عنهم. وكذلك يذهب إلى أمريكا فيقد من أن تكون إذا رأى أهل الحرية أن لهم حرية، وإذا رأى أهل التعبير أن لهم تعبير، لابد أن يكون ذلك في ظل الحفاظ على المقدسات الشرعية والحقائق الدينية والمسلمات الإسلامية. ويذهب إلى الاتحاد الأوروبي وأيضا يصدع ويقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساس برسول الله صلى الله عليه وسلم خط أحمر. هذا نوع من أنواع محاولة أن يكون الإنسان في بركة نجاسة. وكلمة بركة نجاسة لا أريدك أن تفهمها خط. بركة نجاسة يعني زعماء سياسيون وأعلام سياسيون وسياسيون كبار يتقلبون وتفاعلون وتعاملون بقواعد السياسة التي كل أصولها نجاسة، كذب، نفاق، خديعة، خزوقة، استعمال وجهين، يعني يقول لك ما يروق لك وهو يدبر لك خلاف ما يروق لك، يستعمل الأمور ويستعمل الابتسامات وهو يبدن الضغينة، يعني يبتسم في وجهك وهو وهو كله كراهية، يدبر لك ما يسوءك وما يدمرك، وأنت تتعامل معاه بلغة أن هذه يعني نظام دول ونظام دولي ومواثيق وحدود وعهود، وأنت تعرف تماما أن كل المواثيق وكل العهود وكل الاتفاقيات وكل الهيئات الحقوقية العالمية كلها لا ترى حقا إلا لأنفسها من باب قواعد السياسة. لماذا؟ لأن كل ما عندهم وكل ما يفكرون فيه وكل طرق أيديولوجياتهم وكل طرق أصول تفكيرهم وفكرهم جمعها الله لنا في آية عظيمة جامعة بالغة في قوله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا يمكن أن يقيم مصلحة لمؤمن، ولا يمكن أن يقيم أمرا يقوت مؤمنا أو يحافظ على مهجته أو يتمم له مصلحة أو يدفع عنه مفسدة، فإن ذلك مما يقصدون ألا يكون عندهم مقام ولا مراقب ولا مقنن، بل إن ضده وهو السرور بإصابة السوء والسرور بأن يمسك السوء والحزن الشديد بأن يمسك خير، هذا هو أصل التعامل وأصل قواعدهم التي يتعاملون بها. وبالتالي لابد أن نفهم تماما أنه لما يجي مثلا يقولك حقوق الإنسان يبقى كل إنسان غير المسلم، لما يجي يقولك أنه الحدود المعاهدات الدولية تبقى كل الدول لها حقوق معاهدات إلا الدول المسلمة. أبسط حاجة كامب ديفيد التي يغنون بها ويلزمون بها المسلمين أو يلزمون بها المصريين باعتبارنا تمت بين مصر وإسرائيل، هذه الكامب وهذه المعاهدة المشؤومة وهذه المعاهدة ذات السواد، هذه المعاهدة تنص على أن تقام لإسرائيل يقام للفلسطينيين دولة في أرضهم المحتلة، على أن تكون هناك يعني ده اللي في اتفاق معين نص إسرائيل وأمريكا ومصر على أنه في بنود من ضمن هذه العهود والبنود وتعهد أمريكا وإسرائيل على إقامة دولة فلسطينية على الأرض الفلسطينية، وبالتالي بقى بقية العهود. ولذلك محمد مرسي عشان هو بيحاول يخوض في بركة النجاسة في من أحسب والله أعلم أحسب، ومن حقنا أن نحسن به الظن ومن حقنا أن نتعامل معه كولي أمر مسلم عنده دين، لا وهذا لا يعني أنه ملاك وهذا لا يعني أنه سالم الخطوات وهذا لا يعني أنه صحابي من الصحابة، ولكن يعني أنه قد أبدلنا الله به بدلا من الكفر. يعني فائدة، بس فائدة صغيرة كده، لما واحد يقول احنا استفدنا ايه من الثورة اقول له لو لم نستفد من الثورة شيئا على الاطلاق الا ان ابدلنا الله بالايمان بدلا من الكفر، ان ابدلنا الله ايمانا بعد الكفر، حسني مبارك كان كافرا بالاتفاق ولم يخالف في ذلك الا اهل الارجاء الذين هم صنعة اليهود وصنعة الامريكان وصنعة امن الدولة والمخابرات، الذين يرون ان الدين هو الله حي ولا اكثر من ذلك، لا ولاء ولا براء ولا جهاد ولا امريكا كفار ولا اسرائيل كفار ولا اي حاجة ابدا، فهذا كان متفق عليه. فاذا ابدلنا الله عز وجل بدلا من الطاغوت رجل مسلم، لا اقول هو يعني مخلص ولا صحابي ولا ملك، انما اقول رجل مسلم، فقد ابدلنا الله بدلا من الكفر ايمانا. لو لم تكن هناك حسنة من حسنات الثورة لو لم تكن لله علينا نعمة إلا هذه النعمة فكفى بها. لماذا؟ لأننا نعظم أمر الدين، ولأننا كمسلمين ينبغي أن يكون أغلى شيء عندنا هو ديننا فعلا، وأن كل سعينا ينبغي أن يصب في كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله عز وجل، كونوا أنصار الله، هو ده إن أنا وإنت يبقى كل جهدنا مصبوب في ان احنا ننصر ربنا سبحانه وتعالى، ننصر ربنا في انفسنا بان نقيم دينه بان نحقق المعتقد الحق ننزله المنزلة تليق به بقلوبنا، نتكلم بالكلام الذي يعلي شأنه والذي يعز قدره سبحانه وتعالى اثباتا لذلك، ليس اننا الذين نرفعه بل هو سبحانه وتعالى له الرفعة، ليس اننا الذين نعليه بل هو له العلو المطلق، بل نحن نقر من باب المناصرة بما هو قائم. فعندما نقول أن الله عزيز ليس هذا معناه أننا أعززنا الله، فهو سبحانه وتعالى عزيز، وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، لأنه رب العزة سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هو رب العزة تبارك وتعالى. عندما نقول أن الله كبير، الله أكبر، ليس هذا معناه أننا كبرنا الله، ولكن معناه أننا أقررنا بأنه كبير. عندما نقول الله عظيم، الله غني، الله رزاق، ليس هذا معناه أننا عظمنا ربنا وجعلناه عظيما. لست نحن الذين نجعله عظيما، بل هو عظيم وإن لم يعترف بذلك أحد، ولكننا عندما نناصر الحق فنعترف بتعظيم الله عز وجل. فسعينا هو أن نكون أنصار للحق، بمعنى أننا نشهد بما هو قائم ولا نقيمه. يعني نحن لا نقيم عزة لله، نحن لا نقيم نصر لله، نحن لا نقيم إعزاز لله ولا إكبار لله، نحن لا نقيم علو لله، بل نقر بما هو قائم. وده فرق كبير جدا وأمر عظيم جدا، لابد أن تستوعبه ولابد أن تستدركه، لابد أن تفهم ذلك، أنك تقر بما هو قائم. عندما يقال لك كن نصيرا لله، ده معناه أنك تقر بما هو قائم. عندما تقول أن الله حق والقرآن حق ومحمد حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق والجنة حق والنار حق، عندما تقول ذلك أنت لا تقيم أمرا، أنت لا تحق حقا من عندك، بحيث أنك أنت الذي أحققته من باطل، إنما أنت تقر بأمر قائم. هو حق شهدت بذلك أم لم تشهد، هو حق أقررت بذلك أم لم تقر. وبالتالي لابد أن نفهم أننا عندما نقول، يعني من باب القضية، إن هذا الرجل عنده دين، إن هذا الرجل يتعامل في بركة النجاسة وهي بركة السياسة، ويحاول في ظل ذلك أن يكون نصيرا لله، لا بد حتما أنه سيلوث ببعض نجاسة السياسة، لأنه مطالب أن يصافح مثلا سياسية من السياسيات، زعيمة حزب أو زعيمة دولة أو رئيس الدولة أو نائب رئيس دولة أو غير ذلك، لابد أن يجلس أمامه، وتجلس أمامه المرأة وهي يعني بحالة لا ينبغي أن ترى فيها ولا يليق أن تكون، لأنها يعني من كتلة النجاسة التي تصيب، ويصافحها، ولعله يحتاج أن يغتسل بعد أن يصافحها، لأنه تلوث بنجاسات لا يعلم مداها إلا الله. إلا أنه عندما يعني ينظر ناظر، يمكن أن ينظر إلى الأمر بعتاب، فيمسك في سفاسف الأمور وصغائرها بالنظر إلى حجم المعركة وحجم المعترك وحجم البركة التي يخوض فيها. يعني قديما جاء أناس من العراق يسألون بعض أئمة الفقه وأئمة الفتوى في مصر عن دم البرغوث، أهو طاهر أم نجس؟ فقال لهم: عجبا لكم أهل العراق، تقتلون الحسن والحسين ثم تسألون عن دم البرغوث؟ كذلك نحن. بعض الناس يقول لك: شوف الدكتور مرسي سافر أمريكا ليه؟ الدكتور مرسي بيصافح النساء، الدكتور مرسي بيجلس أمام الزعماء أو مثلا مع البنات، مع السيدات أو مع النساء بصورة مزرية، هم لكن هو صورته الحمد لله بإذن رب العالمين، نسأل الله ألا تكون مزرية أبدا. لابد أن نفهم عندما نطالب بأن نكون أنصار الله، أن نفهم الواقع، ونفهم أن الإنسان لما بيكون بيخوض، انت لما بتكون المجاري ضربة في بيتك وانت بحتاج انك تسلكها، والارض غرقت والسجاجيد غرقت والدنيا بقت كلها وهدومك، ما بتجيش انت تقول ايه انا عايز ابقى ماشي على مثلا يعني نعلي خشب، ولا على حاجة عالية، ولا رجلين احسن رجلية تمس المجاري، ده البيت كله غرق، فانت مطالب انك تنقذ، وحتلاقي نفسك مضطر انك انت يعني تنزح في المجاري بايديك وهدومك كلها، وتبقى انت محتاج، هتلاقي نفسك حتى جسمك حتى شعرك كل ده هيغرق من ميه المجاري، حتى تطهر بيتك الذي غرق في ماء المجاري، وانت لا حيلة لك. فهذه مسألة جانب بسيط احب ان اقوله، بدأت به الكلام لابرز بعض القضايا الواقعية التي ينبغي ان نحتاج ان نفهمها فيما يتعلق بأننا إن كنا مطالبون أن نناصر، فالمناصرة ليست معناها أن تترقب أمورا معينة أنت لا تدرك مدى الاضطرار إليها في مقام معين من المقامات التي ابتلينا بها، وهي الاحتكاك بهذه البركة النجاسية باسم السياسة، حيث أن السياسة نجاسة. فالناس اللي بيسلم عليهم الدكتور مرسي وبيقعد معاهم من أول أوباما لحد أصغر نائب رئاسة ولا لدولة ولا دويلة صغيرة أيا كانت مما تجمعهم تلك الأمم، العصبة الأمم يعني المتناحرة التي أقيمت من أجل خراب بيوت المسلمين ودمار حقوق المسلمين وتضييعها والحفاظ على حقوقهم فحسب، بحيث أنه محدش له حق عندهم ولا حق، لا معاهدة ولا نساق ولا قانون يضمن حقوق إلا حقوق الكفار. أما المسلمين فتجد حتى لو القانون موجود يجي عندهم ما يتطبقش، يجي عندهم ما يتعملش فيه. طول عمرنا عايشين في ان في حاجه اسمها حقوق الانسان الا في بلاد المسلمين. احنا مش انسان، ما دام انت مسلم لست انسان، بقيت مخلوق اخر يستباح فيك كل شيء فعلا يعني. وتبقى كونك مسلم معناه انك انت ما انتش انسان، ما انتش ليك مواثيق، ما انتش ليك عهود، لا تنطبق عليك القوانين والعهود والمواثيق التي جعلتها الامم المتحده ولا جمعيات حقوق الانسان ولا حتى جمعيات حقوق الحيوان ولا اي شيء اطلاقا. ليه؟ لان الذين انشاوا هذه الاحزاب وهذه التكتلات وهذه التحالفات وهذه الهيئات الدوليه ايا كانت نظامها، سواء متعلقه بالسياسه، متعلقه بالحكم، متعلقه بالصحه زي نظام الصحه العالميه، متعلقه بالاكل والشرب زي الفاو، منظمة الغذاء الدولية أو الأممية، أو حتى في الفن والثقافة زي اليونسكو أو أيا كانت، يعني كل الهيئات، كل التحالفات، كل المكونات كلها مالها تسقط من ضميرها وتسقط من تحالفاتها وتسقط من أصحاب الحقوق عندها من هو مسلم، من هو سواء على مستوى الفردي أو الجماعي. احنا دول خارج الخريطة، طول ما احنا مسلمين دول خارج الخريطة. دلوقتي بدأنا نظهر على الخريطة، دلوقتي بدأنا نبقى لنا كيان على الخريطة. راجل رايح هناك يتكلم فيقعد يقول ايه، يقول سوريا لابد انها كذا، مش عارف المسلمين، مراعاة الحقوق المسلمين، احترام الاديان، لغة الناس نفسها حتى في الامم المنحلة دي مالها لم يعهدوها، لغة مش متعودين على سماعها. هم متعودين على انه شوية جمل بيكتبها واحد كلها حضرات السادة رؤساء المحترمين، حضرات السادة الحضور، ان 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 اممنا لابد ان تتحد، ولابد ان يكون بيننا وحدة، ولابد ان تكون هذه الوحدة متحدة، ولابد ان نتحد في ظل الوحدة المتحدة، وشوية كلام كده. لما تيجي في الاخر من اول ما يقول الكلمة ويقول اعزائي الحضور، السادة الحضور، السادة رؤساء الدول، لحد ما يخلص ويقول لهم سانكيو، ولا يقول لهم مثلا اي حاجة، ولا يقول لهم مرسي، من اولها لاخرها تلاقي شوية جمل لا تسمن ولا تغني من جوع، ليس فيها شيء. ثم تخرج الدول بقى اللي هي ترى ان هذه الامم خادمة لها، زي امريكا، زي فرنسا، زي المانيا، زي روسيا، زي الصين، زي اي دولة، تخرج تتكلم بلغة ان ايه، ان احنا الامم دي الهيئات دي كلها خادمة لينا، هي اصلا نظامها قوائمها. وبالتالي حتى لو جه، لو فرضنا انه تكسرت دول معينة واخذت بوجهة نظر معينة لصالح دولة مسلمة، تطلع الدول اللي هي اعطت حقها لانها نظمت النظم على لصالحها ونظمت الهيئات لانفسها، تطلع تعمل ايه، تطلع تستعمل الفيتو، الاعتراض الذي يسقط الحكم، الاعتراض الذي يجعل الشيء كأنه لم يكن، ويبقى كل الاتفاق اللي تم من الدول الباقية ملوش تمن. ليه؟ لان جت دولة واحدة من عدة دول اتفق على انها يكون لها حق الشوط، انا بسميه الشوط مش الفيتو، ان انتوا تعملوا، وتيجي دولة من خمس دول معلومين تشوط ده كله، حق الشوط، حق الشوط والاطاحة، حق الضرب بالشلوت في الوجه اللي هو يسموه الفيتو. الحق ده ليه؟ عشان لو حصل ان بعض الدول مخها لفت وظنت ان الامم دي، الامم المتحده او الهيئات الدوليه او النظام كذا او مجلس الامن او اي سميه بقى، يعني كل المسميات اللي انت بتسمعها في الاخبار دي والنشرات والحاجات اللي بيضحكوا بيها علينا دي كلها مجعوله لهم، ليس لنا فيها نصيب لا من قريب ولا من بعيد، الا نصيب الانتقام، الا نصيب حربنا، الا نصيب ضربنا. مين يقول ان في قانون ان سوريا تترك بالطريقة دي؟ ولما في جنوب السودان الراجل بن البشير حب ان هو يوقف بعض المتمردين اللي هم بياخدوا سلاح من 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 اوغندا، وبياخدوا سلاح من تشاد، بياخدوا سلاح من افريقيا عن طريق امريكا واسرائيل. اسرائيل كل البنادق اللي كانت موجودة في دارفور، كل البنادق اللي كانت موجودة مع المتمردين في الجنوب كلها اسرائيلي، كلها كلها مكتوب عليها اسرائيل، كلها جميع الاسلحة. وبعدين لما جه حصل دخلت بقى الدول وعملت مؤتمرات وفرضت عليهم عقوبات وقالت لهم لازم تعملوا اتفاق صلح، وبالضرب بالجزم فوق دماغكم لحد ما قسموهم وخلوهم دولتين. طب ليه ما دخلتوش في سوريا حقوق الانسان وحقوق الاطفال وحقوق النساء وحقوق الاعراض؟ لان دول مسلمين. يعني ايه مسلمين؟ يعني لما بنيجي نقلب في ارشيف وفهرس الامم المتحده ومجلس الامن ومجلس الفزع ومش عارف وين ومهيئه ايه وامه ايه وحقوق الانسان، ما نلاقيش حاجه اسمها المسلمين. نلاقي حاجه اسمها الهندوس البوذيين، نلاقي حاجه اسمها البربر، نلاقي حاجه اسمها اي حاجه. يعني في الجزائر اكثر من 40 سنه الصحراء الغربيه في الجزائر عشان خاطر البربر عايزين يبقوا دوله مستقله، والصراع قائم لغايه دلوقتي، وقدروا انهم يحملهم اقامه معينه ومواطنه معينه في الجبل ويبقى لهم شبه دوله. كل ده لانهم مش نزعه قوميه وليست نزعه دينيه. اما ان انت تاخد وصف مسلم لازم تفهم كويس جدا انهم لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، لا يمكن. يعني ايه؟ يعني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. طب يعني ده انا دوله مسلمه، طب ده انا في الامم المتحده بس انت مالكش ذكر، حتى الدفتر مش مكتوب اسمك فيه، مش مكتوب وصفك فيه، حتى لو مكتوب اسمك يبقى بلا وصف. مصر دوله امريكا بتحبها واسرائيل بتحبها، لا طالما كان عليها طاغوت متنكر للاسلام وكل ما تيجي سيره الاسلام يتف عليه. ولما كان يجي اي وصف للاسلام كان هو المنتصب لمحو هذا الوصف. فكانت مصر محبوبه، محبوبه في راسها مش محبوبه في شعبها. دلوقتي مصر بدات تطفو بشعبها وبدا يتولى امرها واحد من شعبها فيبرز فيها وصف الاسلام حتى ولو وصف باهت. يعني احنا ما نقدرش نقول ان الدكتور مرسي بيوصف مصر اسلاميا بالوصف القوي والوصف ذا اللون الزاقع واللون الفاقع، لا، حتى لو كان بلون باهت. لانه طبعا انت لما بتجيب حاجة كانت منقوعة في البير بقالها اكتر من 60-70 سنة وتيجي تطلعها لابد ان هيكون لونها باهت ولابد يكون صبغتها اتهرت. فانت بتيجي بقى اهو بتطلعها وبتحاول بقى تظهرها وتجففها وتحطها على منصة وتبرز وصفها. فحتى ولو كان الوصف باهت وحتى لو كان الوصف ضعيف، لان الناس فاكرة ان الدكتور مرسي هيروح بسيف وعلى خيل وبعدين يقول لهم جئتكم بالذبح ايها الكفار ويطلع بقى فيهم، لا طبعا هو بيتمنى ذلك. يعني انا اعتقد انه من منطلق دينه وايمانه وتمنيه لان تقام شريعة ربنا على الارض وانه يقام ويعاد للاسلام مجده وليعد للدين مجده ترق منا الدماء، كل ده في امانيه. لكن يعلم تماما انك انت عشان تعدي للطريق ده لازم تغرز رجلك في بركة النجاسة، ولازم، لان انت مش هتعرف تعدي المعبر ده، ماليش كوبري. البركة دي بيعدوها بيخوضوا فيها، هم متعودين يعدوسوا فيها لانها بركتهم ومن صناعتهم وهي السياسة نجاسة. هذه البركة لابد من الخوض فيها ومن الدوس فيها، فبيدوس فيها. لكن هو بيحاول يدوس وهو مناصر لربه، بيحاول يدوس وهو مش مشارك في تكوين هذه البركة، بيحاول يدوس من غير ما يتلوث بهذه البركة. طبعا احنا مطالبين بان احنا لما نشوفه بيدوس ونلاقيه تلوث ببعض البركة نفهم هو تلوث راغبا ولا تلوث مضطرا، هو تلوث محبا ولا تلوث كارها. لابد ان احنا نفهم ذلك، لانه زي ما قلت لك انا وانا قاعد معاكم دلوقتي بقول اللي انا عايزه، وحتى لو فرضنا ان بعد كده قالوا لنا كتر خيرك ما يعني جزاك الله خيرا اصحاب القناه مبسوطين منك ويقول لك ما تجيش تاني، حتى لو كان كده الا ان اقدر اقول اللي انا عايزه والموضوع معايا مش هيبقى فارق في شيء انما ما ينفعش الدكتور مرسي يعمل زي ما بعمل. ما ينفعش بلغة ايه؟ ما ينفعش بلغة المصالح المقصودة والمرجوة. ما ينفعش بلغة انه رئيس دولة. ما هواش الامام الذي ازعن له بالطاعة وبالتالي يعامل الكل بناء على امامته التي علت. لا، ده رئيس دولة، ودولة بتمر باحوال اقتصادية متردية وسياسية مزنوقة في الداخل والخارج. في الداخل في مش وصديد. يعني انتوا عارفين دلوقتي يقولك ايه؟ يقولك انه احنا عملنا تحالفات، انا وابن عمي على الغريب، انا واخوي على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. هما ماشيين على النص التاني من المثل، اللي هو النص التاني من المثل، وانا وابن عمي على الغريب. مين الغريب؟ الاسلام. بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. الاسلام غريب، مصر اهلها مسلمون بيتنكروا للاسلام. سمعتوا الحكايه دي؟ شفتوا بلوى اكتر من هذه البلوى؟ لما الناس تكون بتتنكر للشريعه. يعني احنا النهارده عايزين نسال سؤال للبرادعي باشا والحمضين باشا، حمضين مسائي مش صباحي، عايزين برضو نساله سؤال. نقول له انت امك مسلمه وابوك مسلم، الابوين مسلمين وانت ابوين مسلمين، والبطاقه مكتوب فيها مسلم، حتى لو كانت الكلمه مش عاجباك لكن مكتوبه في البطاقه غصب عنك، طب انت موقفك ايه من الشريعه؟ طب انت دلوقتي يا راجل يا بتاع اليسار، وانت يا بتاع الليبراليين اللي امريكا بعتاك، وانت يا مش عارف يا بتاع العلماني، وانت يا بتاع الاشتراكي، وانت يا بتاع مش عارف التقدم الثوري، وانت يا 6 ابريل، وانت يا 7 يناير، وانت يا 19 فبراير، يعني كله على بعضه كده من ابوين مسلمين. يعني خلي النصارى على جنب، لان النصارى عمرهم ما يبقوا علمانيين ويقولك بلاش صليب، عمرهم ما هيبقوا يساريين ويقولك مش عايزين صليب، عمر النصارى ما هيبقوا تبع الدستور حزب البرادعي ويقولك مش عايزين صليب، عمر النصارى ما هيبقوا اشتراكيين وما هم في حزب الوفد المبادئ الثورية وهيقولك بلاش صليب. ده بالعكس، ده بيخش معاك ويخليك تيجي في الكنيسة بتاعته وتتكلم جوه الكنيسة وتلبس الوشاع بتاع الكنيسة وتتكلم زي حمزاوي في الكنيسة وزي ابو حامد في الكنيسة وزي حمضين مسائي في الكنيسة بتاع، وكله ظلمة، لان الكنيسة عمرها ما هتقول انا هتنازل عن شريعتي. انما المسلمين لوكستهم، والمسلمين لانهم يعني الموضوع معاهم واخد ابعاد والعياذ بالله تنكر، لانهم اخذوا العدوى من اعداء الاسلام. عملوا ايه؟ قالك انا وابن عمي على الغريب. يلا يا فلان انتوا 15 نفر يا بتوع 6 ابريل، طب يلا يا برادعي انت 32 نفر، طب يلا يا صباحي، صباحي طبعا عمال يقولك انا معايا 4.5 مليون، 4.5 مليون. طبعا فاكر ان اللي انتخبوه هم اعلى المبادئ. الناس لما كانت في الانتخابات كانت بتعاند في بعض، ناس كانت بتقولك احنا مش خايفين من المسلمين لان احنا بتوع كورة وشهوات وشيشة وبانجو وتريمادول وافلام وسيمة وقهوة، وبعدين المسلمين ده بيقولك ده هيمنعوا الشيشة، ده بيقولك هلبسوا الولية النقاب غصب عنها، زي ما كانوا بيقولوا نكتة، الحق يا اما ده هيسموا مارينا المدينة المنورة وهيلبسوك نقاب، يعني من باب كده تفزيق. فالناس كانت بتروح تنتخب يقولك خلاص بلاش المسلمين وبلاش اللي تبع حسني مبارك، طب ندي مين؟ ندي الراجل اللي هو ايه كده كده قاعد على القهوة، كده كده بيبيع عربية كبدة، كان عربية كبدة كده كده كان مش عارف بيعمل ايه، ادينا ماشيين معاه زي ما بيمشي مع الناس. فالناس فاكرة ان اللي انتخبوا معاهم، ان الناس فاكرة اللي انتخبوا معاهم. لكن بغض النظر ايا كان الامر، احنا بنسأل سؤال للجميع، بنقول ايها الاشتراكيين، ايها الليبراليون، ايها العلمانيون، ايها اليساريون، ايها 6 ابريل، ايها الحركات، زي ما يقول لك احنا فتحنا طيار الحركة الشعبية، فتحوا طيار الحركة الشعبية، المواسير هتنزل بقى وهتلاقي السيل نازل وهتلاقي الدنيا يعني بقى ده بالمليارات. طيب احنا بنسألكم بعيد عن النصارى، لان النصارى لا يتنازلون عن صليبهم، النصارى لا يتنازلون عن عقيدتهم، النصارى لا يتنازلون عن دينهم، وده مش معرة، ده مش سب فيهم، هم اتخذوا دين وتمسكوا به. المعرة في التانيين اللي عندهم العقيدة الحق، المعرة في الاخرين اللي عندهم الدين الحق ويتنازلوا عنه. تخيل انت لما انت تبقى صاحب البضاعة الجيدة، صاحب الامر العظيم، صاحب الشرف، صاحب العز والكرامة، وتتنازل عنه وهو ايا كان امره، ايا كان وضعه، من شرك وعبادة صليب، من ادعاء لله ولد، ايا كان امره، هو اعتبر ده دين ومسك فيه. ولما بتيجي تقول له يا 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 كنيسة، يا نصارى، تعالوا معنا في السياسة، يقول لك بس خد بالك عمرنا ما هنتنازل عن الصليب ولا عن الكنيسة ولا عن ديننا. وبدوكها بيقبله وبيبقى فرحان، ولما بيجي يتكلم معاه بيتكلم معاه بلغة احترام الكنيسة واحترام مبادئ الكنيسة. يبقى اذا يجي عند الاسلام وامه مسلمة وابوه مسلم، من ابوين مسلمين، لكنه والعياذ بالله الاسلام منه براء، الاسلام بعيد عنه تماما. يروح قايل ايه؟ يقول لا احنا عايزين نبقى دولة متحضرة، دولة يعني ايه؟ يعني عايز يخش في بركة النجاسة اللي هي السياسة بعيدا عن اي مناصرة لله. ده انت اللي بيطعمك ربك، اللي بيسقيك ربك، اللي بيقوت كل خلية في جسمك ربك، اللي بيحييك ربك، اللي يملك نفعك ربك، اللي مخليك بتتكلم بالصوت العالي بالكفر هو ربك، اللي مخليك بصحتك وبتتكلم وواقف زعيم وبتدعي الزعامة في وسط من حولك هو ربك. لأنه ربنا بيقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. تنبه، ولو شاء ربك ما فعلوه، يبقى إذن هو اللي أذن بذلك لحكمة بالغة والاختبار وابتلاء، لتمييز الصادق من الكاذب، وتمييز الحق من الباطل، وتمييز المعوج من القويم. بد أن نفهم المسألة كبيرة جدا جدا. فاحنا عايزين نسأل كل هذه الفصائل بزعمائها ما قولكم في شرع الله. طبعا الجواب بقى معلوم من المؤتمرات، معلوم من النداءات، معلوم من الأيديولوجيات المعلنة، معلوم من من المشروعات السياسية التي أعلنوها في أحزابهم أو في منتدياتهم أو في أفكارهم أو في لوائح تكوين أحزابهم أو في كلماتهم أو في توافقهم مع النصارى فيما يذهبون إليه في أمر الإسلام والمسلمين. المسألة واضحة ومعلومة، لكن ده كله يعلمنا إيه؟ يعلمنا أننا لابد أن نفهم أن الكل يتحد ويتفق في ظل الباطل، بالرغم من أنه ليس عنده مقوم نصرة من الله، وليس عنده مقوم اتفاق مع الفطرة، وليس عنده مقوم حق يشهد به في كتاب أو سنة، وليس عنده وعد من الله بأن ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وليس عنده وعد من الله بأنه سيعلي إن كان مؤمنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وليس عنده وعد من الله أنه سينجيه، إن سبحانه وتعالى كما قال إن إيه لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد. سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، سبحانه وتعالى وإن جندنا لهم الغالبون. كل هذه وعود، هؤلاء يتكلمون بشيء من القوة بناء على إيمانهم بتلك البركة ومقوماتها، وأن السياسة نجاسة، وأنهم مطالبون أن يتنجسوا بتلك النجاسة لأن هذا هو الفوز، وكلما تعمق في نجاستها كلما علا في مقامات سياستها وهكذا. فطبعا الأمر يعني أسوأ مما نتخيل. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ طارق،
ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟
اتفضل.
أحب أشارك معك في الموضوع اللي بتتكلم فيه. أولا أنا ليا تعليق على الناس اللي حضرتك بتتكلم عليهم دول، وهم من يوالون غير المسلمين على إسلامهم ودينهم وأحكام شرعهم. ربنا سبحانه وتعالى يا شيخ أورد ثلاث آيات في القرآن وصف فيها المتخلين عن أحكام الشرع والمتخلين عن تطبيق الشرع، مرة بالفاسقين، ومرة بالكافرين، ومرة بأولئك هم الكافرون أولئك هم الفاسقون،
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
أيوة الظالمون والفاسقون والكافرون.
نعم.
فهل ده مش دليل شرعي على ان احنا لما نفرط في احكام شرع الله اللي ربنا سبحانه وتعالى انزلها لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الانبياء والرسل يبقى ده نقص شديد في العقيده والدين بالنسبه لنا؟ ده رقم واحد. رقم اثنين
ده مش نقص
ربنا سبحانه وتعالى امرنا
نقص.
بالولاء والبراء
مش نقص
وامرنا ان احنا نتمسك بالولاء والبراء مع المسلم ونحن مع الاخ المسلم في كل امر. ازاي اترك المسلم واروح ادافع عن عقيده غير المسلم؟ يعني انا عقيدتي وتكويني ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هنعبد ربنا زي ما احنا عايزين ولا زي ما الخالق عاوز؟ يعني ربنا امرنا نعبده بشكل معين وادانا تعليمات واوامر عشان نمشي عليها. نعبد ربنا سبحانه وتعالى بمزاجنا زي ما الشيطان بيقول لنا وهوانا بيهوينا ولا زي ما ربنا امرنا نعبده؟
نعم.
ربنا نزلنا الشرع عشان نتولد
ربنا
على حسب الشرع ونتزوج على حسب الشرع ونورث على حسب الشرع يا شيخ
استاذ طارق
ونشتغل على حسب الشرع
استاذ طارق استاذ طارق. طيب هو ربنا بيقول يا استاذ طارق ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه، يعني لابد ان تعبد الله عز وجل بحكمه كما انت قلت، يعني تصديقا للكلام وتاكيدا له. لكن احب اقول انه التنكر لشرع الله ليس نقص في الدين، بل هو هدم للدين وضياع للدين ونقض للدين. التنكر لشريعة الله كفر اكبر بالاجماع. لاننا عبيد، لسنا شركاء لله نقول له ده ينفع وده ما ينفعش، ده حلو وده وحش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فلذلك انا بكمل الكلام وبقول اننا ينبغي ان نعرف ان هناك اناس كتب عليهم ان يخوضوا في بركة النجاسة وهي السياسة فيتلوثوا بها، فنرى منهم بعض السقطات او نرى انهم اضطروا الى ذلك وهم في ظل مناصرتهم لربهم. ده مثال الدكتور مرسي. وبالتالي لما يجي واحد مثلا يسألني يقول لي هو سافر امريكا ليه؟ هو سافر الصين ليه؟ هو مش عارف بيسلم على الزعيمات ولا الدوليات ليه؟ هو بيقعد مع المرأة والمرأة جلسة يعني مبدية عوراتها من الأسفل ليه؟ وهو كذا وكذا. فأنت مش واخد بالك أنه لابد أن يخوض كرئيس دولة في البركة السياسية. وبالتالي اللي بينزل في بركة، أنت لما يكون بيتك الناحية التانية وبينك وبين بيتك الذي ليس لك مأوى سواه إلا البركة، بركة مليانة عطن مليانة نجس، هتعمل ايه؟ هتمشي فيها وبعد كده تبقى تنظف نفسك مضطرا الى ذلك اضطرارا. لكن المهم ان انت كاره، المهم انك انت غير باغ لذلك، بل انت غير باغ ولا عاد. انما هناك فريق اخر مفيش ما لم تلجئه الضرورات. يعني انا بسأل دلوقتي البرادعي. طيب ماشي، معانا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ احمد
ازاي فضلتك يا دكتور؟
بارك الله فيك يا استاذ احمد.
ازاي احمد شوقي معاك؟
اتفضل. اهلا غندر.
ازاي صحتك؟
كيفك يا غندر؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
بارك الله فيك.
احنا لينا طلب يعني من الدكتور مرسي. المستشارين دول اللي واخدين ونهبين اموال البلد.
ايوه.
لكل مستشار في كل وزاره هتمان حضرتك بياخد 200,000 جنيه. بدل ما الناس دي واخده فلوس ما بتعملش اي حاجه، حضرتك يلم الناس دي ويصلحها.
وانا معك في هذا.
المعاش بتوع القوات المسلحه دول
وانا انادي بذلك معك.
وبتوع اللواءات بتوع القوات المسلحه وبتوع الشرطه، حضرتك دول لو بيشتغلوا منضبطين ليه يطلعوا معاش ويطلعهم يشغلهم محافظين ولواءات مش عارف ورئيس حي ورئيس مدينه ليه؟ يعني ما هم لو اصلا هم بيشتغلوا طلعوهم على المعاش ليه؟
دي كانت سياسه النظام البائد.
ما لغايه دلوقتي حضرتك لسه المحافظين برضو لواءات شرطه ولواءات جيش وكل وزاره تلاقي فيها لواءات، مش عارف هم ايه عايزين يعسكروا البلد. عايزين نفهم هو ايه المفترض ان هو يغير ده.
نعم.
غير ان حضرتك جهاز امن الدوله ده المجرم ده لابد من محاكمته جميعا.
نعم.
مفيش حاجه اسمها هيكل المجلس الاعلى للقوات المسلحه. حضرتك كان عامل كده هيكل، عمل طلع 17 لواء من عمده وكده عشان ايه؟ اللي عنده امل لو الاسلاميين كذبوا وربحوا هيعمل ايه حضرتك؟ مين اللي يقدر يجيب الاسلاميين دول من تاني لو حب يطولهم ويدخلهم في سجون؟ هم الضباط اللي كانوا بيعذبونا دول
بالضبط.
انما اللواءات دول كانوا بيدوا امر وبيشرفوا على تعذيبنا. فانا بناشد الدكتور مورسي يجب محاكمة جهاز امن الدولة كاملا. وانا عندي استعداد كل ضابط عندنا ادلة على ان هو قاتل لاخ مسلم نجيب لك الناس اللي قتلهم في التعذيب. كل ضابط من اكبر لواء من حسن عبد الرحمن لاصغر ضابط في كل منطقة. فده لابد
هناك شهود هناك شهود كسر على ذلك فعلا
جميعا.
نعم.
الحاجة الثانية عزل المستشارين اللي هم لا قيمة لهم اللي بينصبوا على البلد دول
اللي بيقبضوا مليارات
حضرتك دول ما عارفش ايه وظيفتهم في الحياة دي اصلا. بدل ما تعين مستشار ما تطلع الناس دي تشتغل. هو ما فيش ناس شرفة يعرفوا يطلعوا يمسكوا مدير ولا اي حاجة.
نعم.
البلد كلها بايظة يعني. فالمفترض بدل ما يعمل قرض برة يطلع المستشارين دول على المعاش كلهم. واللواءات اللي بتاخد قد كده مكافأة قد كده ومعاش شهري ومع ذلك بيشغلوا رئيس حي ورئيس مدينة.
جزاك الله خيرا شيخ أحمد. جزاك الله خيرا شيخ أحمد. أحسنت. أنا أوافق على ذلك. جزاك الله خير. فبقول إنه إحنا بنطالب بنسائل كل أولئك الذين إذا تعاملوا مع النصارى احترموا دينهم واحترموا صليبهم ولم يمسوه ولو ببنت جفة. وعندما تعملون مع المسلمين طبعا يعني انا بسال بلدعي وحمضين وابو حامد وبتوع وسيد البدوي اللي هو بتاع المولد سيد البدوي بتاع الوفد وغيره 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 بسالهم جميعا وكل قيادات الاشتراكيه واليساريه والليبراليه والعلمانيه التي تسمى لها تسمى التيار الشعبي السياسي انا اسائلهم بعيدا عن عندهم مع الإخوان وتسابقهم في الانتخابات وحرصهم على أن يملكوا وزي ما بيقولوا كده أنه بكثير من الناس منهم حيجنن عشان يمسك الحكم وإلا هيموت فيها بغض النظر عن ده كله. أي الموضوع اللي هو موضوع التنافس على السياسة ولا طرق السياسة ولا طرق الانتخابات ولا التكتل من أجل الانتخابات ولا مواجهة الإخوان واتحادهم. وبقى عندنا زي ما بيقولوا دلوقتي عندنا ثلاث طيارات: طيار يساري اشتراكي وطيار ليبرالي علماني وطيار اسلامي. ده الناس بتوع السياسه بيقولوا كده. احنا الدنيا اتقسمت خلاص يعني افرحوا وسقفوا وقولوا هي الدنيا اتقسمت وبقى كل واحد عارف ايه الخندق اللي هيروح يترمي فيه. انما اللي انا عايز اساله دلوقتي بقول يا ابناء يا من هم من ابناء ابوين مسلمين او يا هم من هم ابناء لابوين مسلمين انا اسالكم بربكم عز وجل وبخالقكم وبمن جرأكم على ما أنتم فيه والذي لولا أن مد في أجلكم وأنطق ألسنتكم ما عجزتم على أن حتى تشيروا بأصبعكم. أنا أسألكم ما موقفكم من شرع الله؟ مش الإخوان كخة والسلفية كختين والمش عارف حزب النور ثلاث كخخ وحزب الحرية والعدالة 4.5 كخة. أنا مش القضية دي مش هي دي الموضوع. الموضوع أنا بسألك في حق من خلقك في حق من يطعمك ويسقيك في من حق من إذا أراد أماتك بشرقة في حق من إذا أراد جمد الدموع في الدماء في عروقك بحق من لو شاء عز وجل جمد عينك فأصبحت لا ترى ولا تسمع. أنا أسألك بحق الملك الملك المتعال الحق المبين ما تقول في شريعة الملك؟ ما تقول الإخوان؟ خلاص أنا قلت لك أهو أنا جنبت لك كله وطلعت لك كل كخة. خليك بقى انت بينك لربك. انت دلوقتي حمضين وانت بردعة وانت مش عارف كذا وانت كذا وانت كلكم. انا بسأل يا من انتم من ابوين مسلمين بسألك سؤال ما موقفك من الشرع؟ اكونوا انصار الله. طبعا المسلم يعرف ما هو موقفه من شرع الله بغض النظر. انت موقفك من شرع الله مش انتماء لحزب النور ولا العدالة ولا الاخوان وكده. ان انت نصير لربك عز وجل من منطلق عبوديتك من منطلق عبوديتك فانت عبد. والقضية الايمانية كلها القرآن جاء قاله الله عز وجل واوحى به النبي والرسول صلى الله عليه وسلم اصطفي وارسله الله عز وجل واصطفاه لرسالته كل وهداه واوحى اليه وبين له ولم يتركه ابدا حتى انه كان في اي قضية اذا تصور فيها امرا على غير الصواب لم يتركه حتى يهدي للصواب حتى يكون الامر في مختوما بالصواب ومنتهيا بالصواب. انا كل مسلم يعلم تماما ان المسألة دي كل ده جاء لماذا؟ الحق يعني لتقام القضية على وزان ان الرب رب والعبد عبد. قضية محسومة، انا عبد لرب، انا عبد لملك، انا مش عبد الهواية، انا مش عبد اختار الالهة من السوبر ماركت، انا مش عبد اختار الاله اللي شكله يعجبني، ده بقاش انا عبد، انا رب الارباب، لان انا اللي بختار الرب، بل انا عبد لرب واحد احد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، رب العالمين، من اتصف بكل الاسماء والصفات الحسنى التي تدل على اتصافه بكل الجمال والجلال جل في علاه سبحانه وتعالى. انا عبد لمن هو هذا شأنه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وبالتالي لابد ان نفرق بين من يناصر الله عز وجل ومن يناصر هواه ويعبد هواه، ومن يتنكر لحق رب عز وجل باسم السياسة. لابد ان نستبصر ونفهم من يخوض في البركة بركة النجاسة، لان السياسة نجاسة، لابد ان نتنكر او نفهم ان هناك من يخوض فيها مضطرا فيقع في بعض البلايا وتصيبه بعض النواقص ويتنجس بعض النجاسات وهو كاره ومبتلي. ده ظني انا، ظني في رجل حاطط على المكتب بتاعه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ده انا لو ما احسنش بيه الظن ابقى عايز ضرب البلغ شرعا وعقلا وعرفا وكل قواعد الدين. والناس بتوع الدين عارفين كده، الناس بتوع الدين وبتوع الحديث وبتوع السنة وبتوع القرآن عارفين كده، ان انت لما ترى على الانسان كل ما يشير الى تقوى لا يصح ان تكذبه بذلك الا ان يأتيك في ذلك برهان. ده حتى ولاة الامور الفسقة، ولاة الامور الظلمة، ولاة الامور اللي هم يعني بيطحنوا شعوبهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدث في اناس يفعلون فيهم وينشرون الشر في ولاياتهم ويقربون الشرار ويباعدون الخيار اصحاب هوى وشهوات، فقالوا يا رسول الله افلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. ثم بين لهم سبحانه وتعالى في نصوص اخر انهم لا يقاتلون، انهم مثل هؤلاء بكل ما عندهم من عجر، بكل ما عندهم من عجر، ما لهم حتى انهم لا ينبغي أن يخرجوا عليهم، ولا ينبغي أن يقاتلوهم، ولا ينبغي أن يثبتوا كفرهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. مسألة يعني ما بتبنيش على الظنون ولا العواطف، بمعنى إيه؟ أحمد مرسي إخواني يبقى كخ عليه، إحنا بنكره الإخوان يا أخي، إحنا مش إخوانيين يا أخي، يا عم أنا مش طالب منك إخوان، أنا بسألك عن موقفك في شرع الرحمن. أنت عبد من؟ من خلقك؟ من يرزقك؟ من يلبسك البدلة التي تلبسها؟ من يمسكك الميكروفون اللي بتجعر فيه؟ من اللي بيجعلك تقف على المنصة وتعمل زعيم؟ إن الذي يجعل ذلك منك وفيك هو الله، لأنه خلق أفعال العباد سبحانه وتعالى، لأنه خالق لأفعال العباد، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فأنا سائلك بحق من خلقك ومن رزقك ومن يحييك ومن إذا شاء ماتك ومن لا يملك ضرك ولا نفعك إلا هو، من بيده أمرك، من مرجعك إليه، من سائلك عما قدمت، من يحصي عليك، أن يكتب ما قدمت وآثار ذلك، سنكتب ما قدم وآثارهم. أسألك بحق ذلك الملك الأعلى المبين، ما تقول في شريعته؟ هذه مسألة ينبغي أن احنا نفهم. أنا عارف أن في شباب كتير جدا يقولك أنا حزب الدستور، ماشي، ده من باب الفكرة، من باب العجلة، من باب واحد عجبته عجلة يركبها، موتوسيكل يركبه، ماشي، يعني دي مسألة من باب الأحزاب اللي طرق تجميع الناس بغض النظر عن تفاصيل الأمور، لكن أنت تجمعت مع من تجمعت معهم، الشباب البسيط، شباب الجامعة، شابات الجامعة، في ناس ملتحين، في ناس منتقبات، في ناس مصلين كتير. أنا أسائلهم إذا كان هناك نصارى فكما قلت لكم أن النصارى يتنازلون عن صليبهم ولا عن عقيدتهم، وإن كان هناك يعني من هو أعلنها صراحة أنه بريء من الإسلام ومن دين والشريعة فقد اختار لنفسه وصار كافرا بعد إيمان، والعياذ بالله، بوضوح، مسألة بوضوح والله العظيم. وإن كنا احنا عن تننا مستحيل من احنا نقول الحق أمام الناس وان حد يقول لك اوعى تقول عن النصارى ما قاله ربنا في كتابه، اوعى تنطق بالايات والاحاديث. يا دي المصيبه، ما انطق بايه؟ انطق بايه؟ انطق بشعر يعني ايه بديع الخوري، ولا اعمل ايه؟ امال اعمل اغني؟ امال اقول كلام عبد الحليم؟ ان ما كنتش انا هصدع بما امر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له فاصدع بما تؤمر، ان ما كنتش انا اعلم تماما ان الحق هو قول الرب وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الدين ما قيل فيه حدثنا وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. وايضا قالوها بايه؟ والحق ما قيل فيه حدثنا وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. دي مسألة محسومة. لكن يقولك ايه؟ اصل عشان الظروف السياسية، اصل عشان الامور السياسية، اصل عشان المسائل ووضع السياسة. مش عايزين ان احنا يعني ايه سياسة؟ يعني معناه انك انت تنزل في بركة النجاسة تستحمى فيها، مش بس تعدي برجليك وتبقى قرفان ومتأفف، لا ده انت تعوم. طيب معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ محمد.
ايوه
اتفضل. السلام عليكم.
اي شيخ
اتفضل يا محمد قول.
والله انا كان عندي مشكلة بس فكنت بتصفر عشان ما نوعش بس في الحلال يعني في الحرام وكده.
قول يا محمد.
دلوقتي انا متحلف على مراتب الطلاق ان هي مثلا ما تروحش عند اختي.
قلت ايه يا محمد؟ قلت لها ايه؟
لا حلفت على مراتب الطلاق.
قلت لها ايه لما حلفت؟ قلت ايه
يعني؟ قلت لها عليا الطلاق منك لو رحت عند اختي مثل زماني.
انا كنت ناوي طلاق يا محمد.
لا كان في مشاكل وكده فعشان يعني اقتصر بالمشاكل فلقيت يعني مروح مراتي هناك هيوجد مشاكل فقلت لا. طيب. كنت حلف عليها بقى قلت لها ما تروحيش.
طيب يا محمد ما دام ما كنتش ناوي طلاق ولم تزد عما قلت، الكلام اللي انت قلته ده بس هو اللي قلته فقط، ما قلتش حاجه تاني، يبقى انت يلزمك ان تكفر عن هذا الكلام باطعام 10 مساكين لانه بيجري مجرى اليمين، لانه بيجري مجرى اليمين. ولا تقولها وتستغفر ربك وما تستعملش الطلاق عصايه. لا تستعمل يا محمد وكل السامعين ما تستعملوش عصايه، لان ربنا ما شرعش الطلاق عصايه. ما شاء الله لم يشرع الطلاق كرباج تضرب به النساء او تحجزهم عما لا يروق لك، بل ينبغي ان تكون يعني محترم لحدود الله. فانت يعني ما دمت قلت ما قلت ولم تزد على ذلك ولم تنو طلاقا بذلك وكنت تقوله حجزا لها عن فعل ما تكره فعله، فعليك ان تطعم 10 مساكين من 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 من, من بما توافق حالك وبما توافق مستواك، وتستغفر ربك والا تعود لمثله، لان الطلاق شرعه الله حدا من الحدود حتى يكون فراقا بين المؤمنين والمؤمنات اذا خاف الا يقيم حدود الله، اذا خاف الا يقيم حدود الله. فاعود يا اخوان واقول انه لابد ان احنا نفهم اننا مطالبون بان ننصر ربنا عز وجل، وان نعرف ان كثيرا منا يمكن ان يخدع بطريق او باخر فيما يتعلق بامر السياسة وفيما يتعلق بامر الاحزاب والتيارات الشعبية ويبدأ يحسسنا انه باختصار شديد يقولك الاخوان اي اخون البلد، ومحمد مرسي قال تصرفاته ما عملش حاجة لغاية دلوقتي ومش عارف ايه. ينبغي ان احنا نجرب ايه اخواننا؟ نجرب المتنكرين للشرع، نجرب اللي هم بيعتبروا الشرع ردة، نجرب الناس اللي بتعتبر الشرع نوع من التحجر والرجوع للعصور الحجرية. ده القبول التجربة بهذا ممكن ان تكون بسبب بعيدا عن دينك تماما. ليه؟ لان لما تنكر لشرع لا كفر بالاجماع، فلما ناس تجتمع وتحط ايديها بايد بعضيها ويتعهدوا ويتحالفوا على التنكر لشرع ربنا، طب التنكر للاخوان مش كفر، التنكر لحزب النور مش كفر، وهكذا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل استاذ خليل.
عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا مولانا؟
مرحبا استاذ خليل،
اهلا بك. انا ليا سؤال بسيط يا عم الشيخ.
اتفضل.
العشرة ايام الذي فرضها الله في صيام الحاج
ثلاثة ايام في الحاج وسبعة اذا رجعتم. نعم.
الثلاث ايام اللي في الحج
أين؟ لو أن له أن يصومها إن كان قد استوسق من عدم تمكنه من الهدي من أول ما يصل السعودية، وله أن يصومها في أيام التشريق على قول بعض الصحابة، وله أن يصومها بعدها بشرط أن لا يكون منها عرفات ولا يوم العيد.
تمام. كويس. مش محدد ليها ثلاث أيام محددة ولا؟
لا لا لا، ليس لا لا ليس لها ثلاث أيام. المهم أنك أنت وأنت في الحج باسمك في الحج، يعني أنت إذا سافرت غدا مثلا يعني 10 11 12 من ذي القعدة على من أجل الحج ونزلت وعملت عمرتك، من لك أن تصوم من بعد العمرة لأنك أنت في الحج، ثم بعد ذلك 7 إذا رجعت. طيب حاضر. فأعود وأقول يا أخوان، أختم بس الكلام أرتبه قبل ما ينتهي الكلام والكلام مبعصر، أننا ينبغي أن نفهم أن واقعنا واقع محارب لدين ربنا ولشرعه، أن واقعنا واقع لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وأقصد بالواقع المتغير العالمي اللي هو أكبر من قدراتنا السببية، المتغير العالمي دوله نظمه هيئاته الذي هو أكبر من أسبابنا المملوكة، الذي هو أكبر من إمكانياتنا المتوقعة المملوكة في اليد. طبعا الإيمان بالله والتوكل عليه ده أكبر شيء، ودي مسألة يعني عظيمة جدا، لكن الله عز وجل قضى أن تصير الأمم على وزن الأسباب، لأن هو قضى ذلك سبحانه، ولا يعجزه أن يخالف ذلك، ولا يعجزه أن يوقع الأمر على خلاف ما هو مرتب عليه، لأنه على كل شيء قدير، فعال سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يعني يمنعه شيء سبحانه وتعالى، لكن هذه سنة الكونية، وبالتالي ينبغي أن نعرف أننا مطالبون أن نخوض في هذا المضمار السيء. يعني مثلا إخواننا بتوع السلاح، ناس مخلصة، ناس عندها فداء، ناس عندها تموت في سبيل ربنا مسلمة أرواحها، لكن من الشيء من قلة الحكمة ومن قلة الدقة ومن المسارعة والتعجل إن احنا نقدم الورق الأبيض ده ونقدم الأعواد الخضراء المخلصة دي إنها تاخد إعدامات زي القضية اللي اتحكم فيها بالإعدام في قضية في 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 حادث سينا في العام الماضي، وخد 14 واحد إعدام، أنا عن نفسي تمزقت عليهم، ممكن يكون لسوء فهمهم لتعجلهم لاضطراب في فهمهم، المهم أنا بفترض فيهم الإخلاص وأنا بفترض فيهم أنهم عندهم فداء، لكن طبعا الطريقة دي طريقة غير منضبطة غير شرعية، فبالتالي لما يعجل بإعدامهم غيرهم وغيرهم يقتل وغيرهم يهجم عليهم من الجيش والشرطة العسكرية والمخابرات في سيناء، يبقى ده نوع من أنواع أن احنا بنخسر ورق عندنا. ليه؟ لأن بنتخيل أن الواقع ده مش قادرين نستوعب أن الواقع ده ماله واقع أكبر من أسبابنا، مش أكبر من ربنا، وفيش حاجة أكبر من ربنا، ولكن أكبر من أسبابنا، واخد بالك؟ الواقع اللي أكبر من أسبابنا ده بيجبرنا أن احنا نسلك مسالك معينة من باب أن احنا مضطرين إلى ذلك، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع قتل المنافقين وهو في أشد الحاجة لقتلهم لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، لم يستطع أن يقيم البيت على قواعد إبراهيم، ولغاية النهاردة وإحنا بنروح نحج لغاية هذه الساعة البيت مبني على تلتين البيت، والتلت الباقي هو اللي موجود عليه السور الصغير ده، لأنه لم يقام على قواعد إبراهيم التي بوأها الله لإبراهيم عليه السلام. كل لماذا؟ لأنه خشي أن يهدم الكعبة ويرجع يعيدها بناءها على المساحة بتاعتها الطبيعية، الناس تقول ايه اول ما تمكن من البيت هدمه، فيفتنوا في دينهم وهكذا. ففي امور معينة نحن لا نملك اسبابها، فبنضطر ان احنا نسير في البركة، بركة السياسة، فنصاب ببعض النجاسة. لكن معانا كما ان متغير العالمي بالنسبة للنظم الدولية، كذلك معانا تغير داخلي، التغير الداخلي ده اوجع فينا، لانه ده عبارة عن خنجر في جنبنا، لان ده تمزيق لسيابنا، لان ده معناه تفتيت للمسلمين، لما يبقى منتقبات في حزب الدستور وملتحين في حزب الدستور مساكين، لو فهمهم احد لفهمه. فانا انادي واقول للجميع لابد ان تعلموا ان التنكر لشريعه الله كفر، كونوا انصار الله. ليه؟ لان احنا عبيد لله، عبيد للملك، لابد ان نتنبه. اذا كنت انت بتعاند في الاخوان اوعى تعاند في دينك، اذا كنت بتعاند في السلفيين اوعى تعاند في دينك، دينك لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. أسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم في عطه، وأن يستعملني وإياكم في نصرة دينه، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار الله الذين يعلمون أنهم إن ماتوا على دينهم فازوا، وإن ماتوا بغيره هلكوا، وأنه من يأتي ربه يقول الله تعالى ومن يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. نعوذ بالله من أن نأتيه مجرمين. نسأل الله أن نأتيه مؤمنين، ونسأل الله عز وجل أن نأتيه مسلمين، ونسأل الله أن يحشرنا بين يديه في المرضيين، لأن هذا هو الفوز. وهذه المعتركات كما قلت معتركات فتنة، ينجو فيها من ينجو ويهلك فيها من يهلك. فكونوا أنصار الله ينصركم ربكم، كما قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله عز وجل لنا ولكم الخير. مع العلم آخر كلمة أقولها، أننا في مخمصة لا ملجأ ولا ملجأ منها، لا ملجأ ولا منجأ منها من الله إلا إليه. نحن في مخمصة لن ينفعنا فيها إلا الإيمان، فلنعتصم بالله حتى ينجينا ربنا ويدفع عنا كيد أعدائنا ويطفئ نار حروبهم ويبور مكرهم ويدفع كيدهم، هو لي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.